إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قراءة الفاتحة وقراءة السورة وما يكون في الصلوات من قراءة للسور كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفرض والنفل، قال رحمه الله بعد ذلك: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. وقوله رحمه الله الصلاة، هذا عام يشمل الفرض والنفل. وقوله لا تصح، نفي الصحة يقتضي الفساد، فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه فصلاته فاسدة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ما المراد بالصحة إذا قال العلماء تصح أو قالوا لا تصح؟ قال العلماء: الصحيح هو ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، والفاسد ما ليس كذلك. فإذا فعل الإنسان عبادة ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط أو وجود مفسد، قلنا إنها فاسدة. فالفاسد ضد الصحيح، والصحيح ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة. إذا فعل العبد عبادة وسقط بها الطلب وبرئت بها الذمة، قلنا إنها صحيحة. وإذا فعل عبادة لم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط أو وجود مفسد، قلنا إنها فاسدة. قوله رحمه الله: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. ومصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع، بل كان في صدور الرجال وفي عسب النخل، والعسب جمع عسير وهو جريد النخل العريض. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن لم يجمع، بل كان في صدور الرجال وفي عسب النخل وفي اللخاف، واللخاف جمع لخفة وهي حجارة بيضاء رقيقة كانوا يكتبون عليها الآيات، وما أشبه من الأكتاف جمع كتف وهو عظم عريض يكون على أعلى الظهر، فكانوا يكتبون عليه الآيات. وكذلك في الرقاع جمع رقعة وهي القطعة من ورق أو جلد ونحو ذلك. ثم جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل أي اشتد وكثر بالقراء أي بحملة القرآن في اليمامة. ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه، وسبب الجمع الأخير في عهد عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عمر رضي الله عنه يرفعه. فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف، وقد اختلفت لهجات الناس، فصار هنالك خلاف في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية. كذا قال الشيخ رحمه الله. والتعبير بالمملكة في عهد عثمان تعبير لا يجوز، فما كانت ملكا وإنما كانت خلافة على منهاج النبوة. فقوله رحمه الله يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية قول غير سديد. فخشي بعض القواد من الفتنة، فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك، لأن حذيفة رضي الله عنه قال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة، قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، واستشار عثمان رضي الله عنه الصحابة بجمع المصحف، فجمع المصحف بل جمع القراءات على حرف واحد، يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش. واختار لغة قريش لأنها أشرف اللغات، حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعرب اللغات أيضا، يعني هي أرسخ اللغات في العربية. فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواها، واجتمعت الأمة على هذا المصحف، ونقل نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر، ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة. قوله: لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. هذا مصحف عثمان، وهنالك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها تعتبر اصطلاحا عند القراء شاذة وإن كانت صحيحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في أمرين. أما الأمر الأول فهو: هل تجوز القراءة بها داخل الصلاة وخارجها أو لا تجوز؟ والثاني: هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة؟ فمنهم من قال إنها ليست بحجة، ومنهم من قال إنها حجة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد هذا الاستطراد أصح الأقوال، فقال: إنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، لأنها صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كلامه هذا نظر، لأن الشيخ رحمه الله ذكر الأمر مطلقا من غير قيد، عاما من غير تخصيص، فقال: إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فهي مرفوعة، فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس على إطلاق، لأن هنالك ما يشبه المدرجة في الحديث، وهو كثير عن الصحابة ثابت عنهم، وكانوا يكتبون ذلك في مصاحفهم كما سيأتي، ولم يكن ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقول بأنها إذا صحت نسبتها إلى الصحابي فهي مرفوعة ليس كذلك، والصحابي ممن كان يصنع ذلك كما سيأتي، كأبي بن كعب رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما، كانوا يميزون بين ما هو من كلام الله تبارك وتعالى وما هو مدرج. فالقول بأن ذلك إذا صحت نسبته إلى الصحابي فهو مرفوع قول لا يقبل على إطلاقه، فيقال تصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة لأنها صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لو كانت موصولة فالأمر كما يقول الشيخ، ولكن إذا كانت موقوفة لها حكم الرفع فهذا شيء آخر، لأنه ثبت هذا الذي مر ذكر. قال الشيخ رحمه الله محترزا بعد أن قرر ما قرر: لكن لا نقرأ بها أمام العامة، لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وتشويش، وقلة اطمئنان إلى القرآن العظيم، وقلة ثقة به، وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلا عن العمل. لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه، أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة الأمر، يكون حينئذ مقبولا. ولا يقول أن قائل: إذا صحت يعني تلك القراءة وصححتم الصلاة بها وصححتم القراءة بها وأثبتتم الأحكام بها، فلماذا لا تقرؤونها على العامة، ولماذا تخفونها إذا كان ذلك كذلك؟ فيقال: لأن هدي الصحابة رضي الله عنهم ألا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم، كما في حديث علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون. قال الشيخ: أي بما تبلغه عقولهم. قال علي رضي الله عنه: أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا أخرجه البخاري في صحيح. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن العامية إذا جاءه أمر غريب عليه نفر وكذب وقال هذا شيء محال. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا ذكره مسلم في مقدمة الصحيح، وصدق ابن مسعود رضي الله عنه. قال الشيخ: فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم، لئلا تحصل الفتنة ويتضرر العامي في عقيدته وفي عمله. وأكثر الناس عوام أو أشباه عوام، فما العمل إذن في نشر العلم وإذاعته على النحو الذي ينشر به اليوم ويذاع، والجمهور الذي يقبل على السماع ليس طبقة واحدة، لا عقلا ولا فهما ولا علما ولا تلقيا ولا إخباتا وإنابة، ولذلك يحدث تشويش عظيم. وهذا كله بسبب مخالفة هدي الصحابة رضي الله عنهم: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكذلك: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يظل طريق العلم في تحصيله هو هو، كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتظل العلاقة الحميمة بين الشيخ وتلميذه قائمة، ولا يصح العلم إلا على هذا النحو، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد استدرك على بعضهم واستدرك بعضهم على نفسه أنه كان حاضرا في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع، ثم جاءه الخبر أثناء السماع أن بعيره قد شرد فقام، ففاته ما كان من تكملة لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما استدركت عائشة على بعض الأصحاب كأبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وسط الحديث فلم يدري ما كان قبله، واستدركت رضي الله عنها على أبي هريرة فيما استدركته بعض هذه الأحاديث. فإذا كان ذلك كذلك مع السماع المباشر فمن لأذن، فكيف والناس في غفلة والشيخ يروح ويجيء، وربما يستطرد ولا يستطيع المتلقي أن يراجعه ولا أن يستفهمه ولا أن يستوضحه، ومهما خالف الناس سلفهم وقع مثل هذا الخلل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ذلك أيضا ما يكثر السؤال عنه من بعض الطلبة، وهو أنه يضرب المثال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل يجوز يقول الطالب أن أفعل مثل هذا؟ يعني إذا ذكر هاتين الصفتين في كلام ربنا إن الله كان سميعا بصيرا، لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ فيسأل بعض الطلاب: هل يجوز أن أفعل مثل هذا؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة في التوحيد والحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات، وفيه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي وصف. فهل يجوز أن نفعل نحن ذلك أيضا أمام العامة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: جوابنا على هذا أن نقول لا نفعله أمام العامة، لأن العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابهة والمماثلة للمخلوقين بخلاف طالب العلم. ثم هذا فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس أمرا منه، فهذا من فعله لا من أمره صلى الله عليه وسلم. لم يقل لنا صلى الله عليه وسلم ضعوا أصابعكم على أعينكم وآذانكم حتى نقول لابد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم قصد بهذا تحقيق السمع والبصر لا التعبد في ذلك فيما يظهر لنا. يقول الشيخ رحمه الله: فلماذا نلزم أنفسنا ونكرر السؤال عن هذا من أجل أن نقوله أمام العامة؟ وهذا أمر مهم، وكثير من طلاب العلم يتعامل مع النصوص تعاملا مباشرا من غير رجوع إلى الشراح بالنسبة للحديث وإلى المفسرين وأهل العلم بالنسبة لكتاب الله تعالى، فيقع كثير من الضلال ويكون معه النص يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية وفعل كذا، ويقفه على المنبر يتلو الآية ويفعل ويقول أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي كان أدرى بالمصلحة وهو أدرى بها صلى الله عليه وسلم، إلى آخر تلك الحجج التي يأتي بها من يأتي في مثل هذا السياق بهذا السباق. ولكن كما ترى في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هذا فعل من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس أمرا لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر كما يقول الشيخ رحمه الله قصد تحقيق السمع والبصر أي تحقيق الصفة لله تبارك وتعالى. فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلما مربيا، والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما بهذا القيد، لأنه ربما حجب أمورا كثيرة لأنه يخشى الفتنة بزعمه، ولا فتنة ولكن بهذا القيد الشيء الذي تخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما لا بد منه ينبغي لك أن تتجنبه رعاية لقلوب الناس ومن أجل ألا يقع الناس في تكذيب الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. إذن يقول المؤلف رحمه الله: لو قرأ المصلي بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة. ثم ضرب الشيخ الشارح رحمه الله تعالى المثال فقال: قوله تعالى في آية كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. في قراءة ابن مسعود: فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. قرأ أبي وابن مسعود رضي الله عنهما فصيام 3 أيام متتابعات، وهذا ثابت صحيح أخرجه ابن جرير والبيهقي وعبد الرزاق وغيرهم، والحديث أو القراءة ثابت بمجموع طرقه عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن أبي رضي الله عنه، هذا ثابت فصيام 3 أيام متتابعات. مثل هذا يشبه الإدراج في الحديث، كأن يكون الذي يكتب الآية وهو يحفظها يضيف ذلك لأن هذا ما هو عليه فقها في حكم صيام 3 أيام هل تكون متفرقة أو متتابعة، فهو على التتابع وبه يأخذ فيكتب ذلك وهو يعلم أن هذا ليس من كلام الله، وهذا رصد وتجده في كتب علوم القرآن وربما تجده في كتب القراءات أيضا. فقرأ أبي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فصيام 3 أيام متتابعات. لو قرأ الإنسان على ما ذهب إليه المصنف هذا الذي ذهب إليه الصحابة أبي وابن مسعود وابن عباس في قراءتهم، لو قرأ ذلك في الصلاة بطلت صلاة، لأن هذه الكلمة متتابعات ليست من كلام الله حكما، وإن كانت قد تكون من كلام الله حقيقة لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله، فتكون من كلام الآدميين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. عند مسلم رحمه الله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا على ما ذهب إليه المصنف أنه لو قرأ بقراءات خارجة عن مصحف عثمان لم تصح صلاته، وهذا ليس في مصحف عثمان. وهذا القول يقول الشارح رحمه الله تعالى لو تأملته لوجدته ضعيفا، وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، ولا سيما قراءة ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا، والغض الطري الذي لم يتغير، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو قال طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. أي من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو قال طريا كما أنزل فليقرأه على طريقة ابن مسعود في القراءة وعلى هيئة قراءته لكتاب الله تعالى. يأتي هنا ما مر ذكره، الشيخ يقول رحمه الله مقررا إذا صحت عن الصحابي فقد صحت عن النبي، ليس كذلك، وإنما فيها هذا الذي يقال له الإدراج مما يفسر به الصحابي اللفظة في كتاب الله تبارك وتعالى لنفسه، ولا يقول عند القراءة إنها من كتاب الله رب العالمين. هو نفسه كما قرر العلماء رحمة الله عليهم عن الصحابي يعلم ذلك، فكيف نقول إنها إذا صحت عن الصحابي فقد صحت عن النبي، وحينئذ كيف نقول إنها من كلام الآدميين، بل هي من كلام الصحابي، وهذا كثير مبثوث. ولكن الشيخ رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه وأسس عليه فيقول رحمه الله قراءة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود إن الصلاة لا تصح بها؟ هذا فيه هذا الاعتراض وهو قوي جدا، فهذا الكلام لا يقبل، وإنما ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما تلقاه عن جبريل عن رب العزة، هذا هو القرآن الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد أن ينظر في هذا الكلام فقراءة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود إن الصلاة لا تصح بها، هذا أيضا ليس على إطلاقه، لأن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قد نازع رضي الله عنه في المعوذتين كما هو معلوم، فهذا لا يكون على إطلاق. الحاصل أن هذا ما قاله الشارح رحمه الله تعالى شرحا لقول المصنف رحمه الله ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. قال المصنف رحمه الله هذا الذي قال، ثم شرع في بيان الركن بعد وهو الركوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. هذه السكتة قدرها ابن القيم رحمه الله وغيره بمقدار ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك تواتر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرفع عند الاعتدال من الركوع، ثم رفع يديه وكبر وركع وأمر بهما صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، فقال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. قال المصنف رحمه الله: ثم يركع مكبرا، يعني بعد القراءة وبعد السكتة التي يتراد إليه نفسه فيها يركع مكبرا. ثم يركع، ثم كما هو معلوم في أصل الدلالة تدل على التراخي. قال الشيخ رحمه الله: نقول فيها مثل ما قلنا في ثم يقرأ بعد الفاتحة، أنها للترتيب والتراخي، فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتا، لكنه ليس سكوتا طويلا، بل بقدر ما يتراد إليه نفسه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، فإن ذلك قد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: فيسكت بين القراءتين الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوع، فسكتتان بقدر ما يتراد إليه نفسه. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي. وحديث سمرة هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله دليلا، ضعفه الألباني في أكثر من موضع. ثم يركع مكبرا، الركوع الانحناء، والانحناء في الظهر، وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله تبارك وتعالى، فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم، ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء، ينحنون لهم وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله، لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، كما هو عند مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، قولا وفعلا بتعظيم بركوع، فيأتي التعظيم الفعلي مع التعظيم القولي في الركوع. أما الركوع فعظموا فيه الرب. يركع مكبرا، مكبرا حال من فاعل يركع، حال مقارنة، يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر، في حال الهوي إلى الركوع يكبر، فلا يبدأ قبل ولا يؤخر حتى يصل إلى الركوع، أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، فيما بين الانتقال والانتهاء، حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي، قبل أن يهوي للركوع، أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع، فإنه لا يجزئه كما في الإنصاف، لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال، فمحله ما بين الركنين، فإذا أدخله في الركن الأول لم يصح، وإذا أدخله في الركن الثاني لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، وإنما هو بين الركنين، إنما التكبير بين القيام والركوع. ولا شك أن هذا القول الذي قاله الفقهاء له وجه وحظ من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة، قال الشيخ: في ذلك مشقة عظيمة على الناس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا، منهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل التكبير. قال: والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال: لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون فيهوون قبل أن أصل أنا إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه. وهذا يقول الشيخ من غرائب الاجتهاد، هذا يقول الشيخ من غرائب الاجتهاد، أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء لتصحيح عبادة غيره الذي ليس مأمورا بأن يسابقك أصلا، بل أمر بمتابعتك، فإذا اجتهد الإمام في تصحيح عبادة غيره بإفساد وإبطال عبادة نفسه فهذا من غرائب الاجتهاد كما يقول الشيخ رحمه الله، بل وصفه بما هو أكبر من هذا، قال: هذا اجتهاد في غير محل. ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد نسميه جاهلا جهلا مركبا، لأنه جهل وجهل أنه جهل، فعليه أن يدل الناس على الحق، أن يعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في تصحيح عبادة نفسه. قال الشيخ رحمه الله: إذن نقول كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن تنتهي قبل أن تصل إلى الركوع، فيكون التكبير بين الشروع في الهوي واستتمام المرء راكعا، يكون بين الركنين بين القيام والركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك، والقول بأن الصلاة تفسد في ذلك القول حرج، ولا يمكن أن يعمل به إلا بمشق. هذا وجه. الوجه الثاني عند الحنابلة أنه إن بدأ به قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن وصل لا تفسد الصلاة، وهذا صححه ابن تميم وتابعه ابن مفلح وصوابه المرداوي كما في الإنصاف، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله فيما مر ذكره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يعني إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما يفعل عند تكبيرة الإحرام، وقد مر ذكر ذلك بأدلته، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع ثم يضعهما على ركبتيه راكعا. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، ما الذي عليه؟ عليه أن يرفعهما بقدر المستطاع، وإذا كان لا يستطيع أن يرفعهما إلا أعلى من ذلك لتيبس في المفاصل مثلا، ولأن يديه لا تنثني بل تظل ممدودة، فإنه يقال له حينئذ: ارفع ولو زدت، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويضعهما على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه. المراد باليدين كما مر في القاعدة الكفان، لأنه سبق في القاعدة أن اليد إذا أطلقت فهي الكف، إذا أطلقت اليد فهي الكف. ودليل هذه القاعدة أن الله تعالى لما أراد ما زاد عن الكف بينه في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، ولا يقطع من المرفق ولا من مفصل الكتف، لأن الله تبارك وتعالى لما أطلق ذلك دل على أنه يعني باليد الكفة، ولذلك لما أراد ما زاد عن الكف بينه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أراد ما زاد عن الكف فقال: إلى المرافق، فبينه. فاقطعوا أيديهما تقطع من الكف كما هو معلوم، ولو أراد الله تبارك وتعالى القطع من المرفق لا بينه، ولكن دل على أن القطع عند الإطلاق إنما يكون من هذا المفصل كما هو ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يضعهما على ركبتيه، فيضع كفيه يديه على ركبتيه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الأخيرة، السنة الناسخة، لأن السنة كانت قبل ذلك التطبيق، والتطبيق أن يضع الإنسان بطن كفه على بطن كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه، ثم بعد ذلك نسخ التطبيق، وصار الأمر إلى وضع اليدين على الركبتين كما سيأتي وصفه. أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي على هيئة التطبيق الذي كان أولا بأن يضع الإنسان بطن كفه على بطن كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتي فصلى مصعب بن سعد إلى جنب أبيه فجعل يديه بين ركبتي قال فنهاني أبي عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب هذا متفق عليه كما ترى إذن فالتطبيق منسوخ ويضع يديه على ركبتي كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بالتطبيق لم يبلغه الناسخ كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وعلى هذا فالإنسان يضع الكفين على الركبتين معتمدا عليهما وليس بمجرد اللمس والمس وإنما يضع يديه كما سيأتي على ركبتيه معتمدا عليهما موترا ذراعيه لأن بعض الناس يثني فلا يحقق السنة في استواء الظهر مع الرأس لأنه لا يمكن أن يحقق سنة الاستواء هذه وقد ثنى مرفقيه بل يوتر ذراعيه كما سيأتي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال الركوع يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره مفرجتي الأصابع يعني لا مضمومة بل مفرجة كأنه قابض على ركبتيه فيقبض بكفيه بيديه على ركبتيه كما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج البخاري وأبو داود كان يمكن يديه من ركبتين كأنه قابض عليهما وروى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه صلى الله عليه وسلم أخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه أبو داود وكان يفرج بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فقال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه أخرج هذا السياق ابن خزيمة وابن حبان مستويا ظهره فيقبض بكفيه على ركبتيه مفرجا أصابع يديه مستويا ظهره والاستواء يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلو والنزول يعني لا يقوس ظهره ولا يحصره يقعره حتى ينزل وسطه ولا ينزل مقدم ظهره بل يكون ظهره مستويا وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع لم يشخص رأسه الإشخاص الرفع بعض الناس يجتهد في تسوية الظهر ويرفع رأسه هذا خطأ بل يكون الرأس مع الظهر في حال استواء واحد كما سيأتي لو صب عليه الماء لاستقر فتصف عائشة رضي الله عنها هيئة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه لم يشخص أي لم يرفع الإشخاص الرفع ولم يصوبه يعني لم يخفضه خفضا بليغا بل بين الإشخاص والتصويب وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه لم يشخص لم يرفع لم يصوب لم ينزل ولكن بين ذلك وعند البخاري في صحيحه وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه صلى الله عليه وسلم وأخرجه البيهقي أيضا بسند صحيح وجاء فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره وأخرج الطبراني في الكبير والصغير وعبد الله ابن أحمد في زوائده على مسند أبيه الإمام رحمه الله وأخرجه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. هذا مهم، هذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف لو صب عليه الماء لاستقر يدل على كمال التسوية، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا، فالاستواء يشمل هذين. وينبغي كذلك أن يفرج يديه عن جنبيه. في حديث أبي حميد قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه صلى الله عليه وسلم، يعني جعلهما مشدودتين كوتر القوس. تقول وتر يديه، يعني جعلها مشدودة كالوتر في قوسها، فيجعل يديه ممدودة يعتمد على ركبتيه بيديه، وقد قبض على ركبتيه بأصابع يديه مفرجا بين أصابعها. فينبغي عليه أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، لأنه لو ثنى يديه ذراعيه فلا بد ألا يأتي بسنة المجافاة، فنحاهما عن جنبيه. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية، يعني يكون في الصف في الصلاة ثم يأتي بهذه السنة في المجافاة في أثناء السجود مثلا، وإلى جنبه من لا يستطيع أن يسجد مطمئنا، بل لا يستطيع أن يسجد أصلا، وتقع هذه الأذية وفيها تشويش على المصلي إلى جنبه وفيها تلبيس عليه، ثم يخشى أن يكون ذلك داخلا في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، يعني بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل بغير ما اكتسبوا، أي بغير حق، يوجهون إليهم التهم الباطلة التي لم يكتسبوا منها شيئا، أو يوقعون عليهم من الأعمال ما يؤذيهم بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي تحملوا كذبا وذنبا بينا ظاهرا، فإن هذا يشمل الأذى القولي والأذى الفعلي أيضا. والواجب من الركوع ما هو؟ قال بعض العلماء: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، يعني بحيث يعرف من يراه أنه راكع. البحث ها هنا فيما تصح به الصلاة، لأنه إذا قصر في هذا الواجب ولم يأتي به على وجهه فالصلاة كما هو معلوم لا يمكن أن تصح. فما الذي يصح في هذا الأمر مما هو واجب فيه، يعني في الركوع؟ أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام. قال المشهور في المذهب أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا، يعني إذا كانت يداه ليست طويلتين ولا قصيرتين. قال: لكن القول الأول أظهر. عندنا أمر هو فوق هذا أيضا: الاطمئنان الواجب في الركوع لا يحصل إلا بتحقيق ما يلي: وضع اليدين على الركبتين، تفريج أصابع الكفين، مد الظهر، التمكين للركوع والمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه، كما في حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالركوع ركن، والطمأنينة في الركوع ركن أيضا، الطمأنينة في الركوع ركن أيضا من أركان الصلاة، الركوع ركن والطمأنينة في الركوع ركن أيضا. كثير من الناس يفرط في هذه الأركان العظيمة: الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في القيام بعد الرفع من الركوع، الطمأنينة في السجود. لابد أن يطمئن راكعا وأن يطمئن قائما،
وأن يطمئن ساجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم إن كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته فهو من واجبات الصلاة أو من أركانها، وقد ذكر ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالركوع ركن والطمأنينة فيه ركن أيضا. قال صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. سارق يسرق من صلاته بين يدي ربه جل وعلا، لا يتم الركوع ولا يتم السجود، هذا سارق يسرق من صلاته وهو أسوأ الناس سرقة. لابد أن يطمئن في الركوع ولا بد أن يطمئن في السجود. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، لا يطمئن في الركوع وأما في السجود فينقره نقرا وهو يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فتأمل فيما عليه جماهير المسلمين في صلاتهم وأهل العلم وطلابه في غفلة عن إرشاد إخوانهم من المسلمين والمسلمات إلى هذه الأمور العظيمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات على غير ملة محمد. وكما هو معلوم وأهل الكفر همهم في هتك العذارى وإخواني همومهم السباب، بأي شيء يشغلون أنفسهم جماهير المسلمين على هذا النحو، وقل من يحسن الصلاة كما أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين البيان وأين الدعوة وأين الإرشاد وأين التوضيح لجماهير المسلمين الغافية الغافلة التي تخطت حد ترك الصلاة إلى حد الإتيان بها ولكنها تسيء في أدائها؟ لو مات أحدهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. أخرجه أبو يعلى والبيهقي والطبراني بسند حسن وصححه ابن خزيمة. فلا بد من الاطمئنان في الركوع. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. أخرجه أبو عوانة وأبو داود والدار قطني وهو حديث صحيح. وقال كما في الصحيحين أتموا الركوع والسجود. فهذا أمر كبير وعلينا أن نوضحه لمن وراءنا من المسلمين والمسلمات، نسأل الله لهم ولهن الهداية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الركوع وهيئة وفرغ من ذلك شرع في ذكر أذكار الركوع، فقال يقول يعني في حال ركوعه سبحان ربي العظيم، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. سبحان اسم مصدر وهو منصوب على المفعولية المطلقة دائما، وهو أيضا محذوف العامل دائما وهو يأتي مضافا، ومعنى التسبيح التنزيه والذي ينزه عنه الله تبارك وتعالى أمور، أحدها أنه ينزه سبحانه عن مطلق النقص، والثاني عن النقص في كماله سبحانه، والثالث من الأمور التي ينزه عنها الرب جل وعلا مشابهة المخلوقين. فهذه ثلاثة أشياء ينزه الله تعالى عنه. الأول ينزه عز وجل عن مطلق النقص كالجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه. وأما الثاني فهو النقص في الكمال، فينزه سبحانه عن التعب فيما يفعله، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فدفع توهم المتوهم أدى إلى إثبات هذه الصفة السلبية، ومعلوم أن الصفة السلبية المنفية لا تذكر لإثبات محض النفي، وإنما تذكر لإثبات كمال الضد. فنفي اللغوب هنا ليس لمطلق النفي، وإنما لإثبات كمال الضد. وما مسنا من لغوب لكمال قوته وعلمه وقدرته سبحانه. فالقدرة والخلق لا شك أنها كمال، لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق. فالمخلوق يقول الشيخ قد يصنع قدرا أو يبني بيتا، ولكن يفعل ذلك مع التعب والإعياء، فيكون هذا نقصا في كماله. أما الرب عز وجل فإنه لا يلحقه تعب ولا إعياء حتى مع خلقه لهذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض في هذه المدة التي ذكرها سبحانه في ستة أيام. وأما الأمر الثالث فهو مشابهة المخلوقين. مشابهة المخلوق نقص، لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل مقارنة الكامل بالناقص يجعل الكامل ناقصا، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لأنك لو قلت عندي سيف حديد قوي صارم ماض وأمضى من، وحينئذ يظن السامع بعد هذا الوصف الذي مر أنه سيذكر أمرا يقع التفضيل عليه على وجهه حقا، فيقول هو أمضى من العصا، فحينئذ يلحق قدره ويعلم أنه سيف ضعيف، لأن قولك أمضى من العصا معناه أنه ليس بشيء. فيقول سبحان ربي العظيم، تنزيه لربي تبارك وتعالى عن هذه الأمور، مطلق النقص وعن النقص في الكمال وعن مشابهة المخلوقين. ربي العظيم، هو العظيم في ذاته، العظيم في صفاته، العظيم في أفعاله، فهو سبحانه في ذاته أعظم من كل شيء. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي الورقة لتدخل في ظرفها، أو السجل الكاتب يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتها. قولان: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طي السجل للكتب سهل جدا، إذا كتب الإنسان وثيقة فطيها عنده سهل. قال عز وجل أيضا: وما قدروا الله حق قدره، يعني وما عظموا الله حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته، حين أشركوا في عبادته غيره من أوثانهم ومعبوداتهم الباطلة. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلاما ولم يقل رحمه الله إنه حديث ولا أثر، وهذا من علمه رحمه الله تعالى، لأن هذا غير ثابت بل هو وارد بإسناد ضعيف، رواه ابن جرير في التفسير بهذا اللفظ: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا. هذا لم يثبت بل هو ضعيف. فالله تبارك وتعالى عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله. عظم صفاته لا تسأل عنه، ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن أنت عندما تقول سبحان ربي العظيم تنزه الله سبحانه وتصفه بعد التنزيه بأمرين كاملين وهما الربوبية والعظمة، فيجتمع من هذا الذكر في حال الركوع التنزيه والتعظيم. سبحان هذا تنزيه، ربي العظيم، هذا تعظيم، فيجتمع هذا في ذكر الركوع. والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي. وهذه المعاني مما ينبغي أن يلتفت إليها المصلي الراكع الساجد، وإلا تحولت إلى محض عادة وخف عليه الإتيان بها حتى للبشر، نسأل الله العافية. فتجد الناس ينحني الواحد منهم إلى حد الركوع عندما يصافح أو يقابل معظما عنده، ولو أنه علم هذا الأمر الكبير ما صنع. والعرب كانت تعبر عن الشموخ بشمم الأنف، أي بارتفاعه، وعن المذلة بأن يكون ذلك الأنف في التراب، فلا يكون ذلك إلا لله رب العالمين. هذه المعاني لا يتحصل المرء على ثمرة الصلاة إلا برعايتها، يدري ما يقول ويدري ما يفعل. فإذا كان راكعا يستقر في قلبه وفي يقينه تعظيمه لربه فعلا وقولا، فيعظم الرب بالركوع له سبحانه، ويعظم الرب بهذا الذكر سبحان ربي العظيم، تنزيها وتعظيما لربي جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن وقمن بالكسر والفتح أن يستجاب لكم، أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود كما عند مسلم وأبي عوانة، والنهي مطلق يشمل المكتوبة والنافلة. وأما الزيادة التي ذكرها ابن عساكر، فأما صلاة التطوع فلا جناح، يعني فلا جناح عليكم أن تقرأوا القرآن فيها راكعين ساجدين، فهذه الزيادة شاذة أو منكرة، وقد أعلها ابن عساكر نفسه، فلا يجوز العمل بها، ولا يجوز أن يقرأ القرآن لا في حال الركوع ولا في حال السجود. لماذا؟ لأن مقام تعظيم الغير مقام مذلة للمعظم، فهو يذل بالتعظيم لمن يعظمه، فهذا مقام ذل لله جل وعلا. ولما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذه الحالة وفي هذا الانحناء والمذلة لربه تبارك وتعالى، بل يقرأ القرآن في حال القيام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال ابن القيم العلامة رحمه الله نقلا عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله: إن القرآن هو أشرف الكلام، وهو كلام الله، وحالة الركوع والسجود حالة ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله ألا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام أولى به، أي أولى بقراءة القرآن العظيم. يقرأ القرآن في حال القيام. روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطيالسي والدارمي وابن خزيمة والطبراني في الكبير وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن حزم، سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه الحاكم وهو ضعيف. يقول: سبحان ربي العظيم، يعني في حال ركوع. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى كم يقول ذلك، يعني هل يقول مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ولكن ذكر بعد عندما ذكر واجبات الصلاة أن الواجب مرة وما زاد فهو سنة. وظاهر قول المؤلف رحمه الله أنه لا يزيد على هذه الصيغة شيئا، فلا يزيد وبحمده، وهذا هو المشهور عند الحنابلة في مذهب، وهو أن الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم أفضل من أن يزيد قوله وبحمده، مع أن الصحيح أن المشروع أن يقول أحيانا وبحمده، لأنه وردت بذلك السنة الصحيحة، كما عند أبي داود والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، بل نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول هذا وهذا لورود السنة به، فيقتصر أحيانا على سبحان ربي العظيم وأحيانا يزيد وبحمده. وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا يقول ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، وهذا في الصحيحين، ولكن السنة قول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، لا أن المذهب رأى خلافه، بل خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل ظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنه، والسنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه فإنه يزيد أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. معنى أذكار الركوع ماذا يقول في ركوعه؟ يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والبزار وابن خزيمة والطبراني، وفيها تقييد ب3 تسبيحات سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، ويقول أيضا سبحان ربي العظيم وبحمده 3، أخرجه أبو داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبيهقي وهو صحيح، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما أخرج ذلك مسلم وأبو عوانة. سبوح، السبوح الذي ينزه عن كل سوء، قدوس، القدوس المطهر المبارك. ويقول أيضا في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. ويقول أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية ومخي وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، أخرجه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. ويقول أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. ويقول أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. سبحان ذي الجبروت، الجبروت مبالغة من الجبر وهو القهر، والملكوت مبالغة من الملك وهو التصرف. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، فهذا من استواء الصلاة كما فعل ذلك رسول الله، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. كان يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، فهذا ركوع نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الأذكار التي كان يأتي بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركوعه. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الذكر الذي يقوله المصلي في ركوعه، وذكر الشارح رحمه الله تعالى بعض الزيادات، قال هل يقول هذه الزيادة دائما بالإضافة إلى سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو يقولها أحيانا؟ قال هذا محل احتمال. قال وقد سبق لنا أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعا وليس كذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أو لا؟ اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم رحمه الله في الزاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول، فقال والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. تعقب النووي رحمه الله تعالى أبو الطيب صديق حسن خان رحمه الله، وقال في نزل الأبرار يأتي مرة بهذا وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. قال الشيخ ناصر رحمه الله: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره، يعني الركوع والسجود، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة يعني الإطالة، فلا يمكن ذلك إلا على طريق الجمع الذي ذهب إليه النووي. وقد رواه ابن نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء، وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليها في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ذكر الركوع: ثم يرفع رأسه، يرفع المصلي رأسه من الركوع. يرفع رأسه وحدها، المراد يرفع رأسه وظهره، لأن المصنف قال ثم يركع، والركوع هو انحناء الظهر، فإذا قال ثم يرفع رأسه يعني يرفع رأسه وظهره. الرفع من الركوع ركن ولا بد منه، والاعتدال من الركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن، فهما ركنان، كالركوع فيه ركنان، الركوع ركن، والاطمئنان في الركوع ركن. والاعتدال من الركوع يعني الرفع من الركوع حتى يستوي قائما، هذا ركن، والاطمئنان فيه ركن، فلو رفع ثم نزل من غير اطمئنان بطلت صلاة، لأنه أخل بركن فيها. فالاطمئنان في الركوع ركن، والاطمئنان في الاعتدال والرفع من الركوع ركن أيضا. ما أكثر الصلوات التي تبطل على كثير من المسلمين لأنهم لا يتعلمون دين الله، والواحد منهم يصلي السنوات ذوات العدد وما صلى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. كم من المسلمين يعلم ركنية الاطمئنان في الركوع والسجود وفي الرفع وفي الجلوس بين السجدتين؟ كم من المسلمين يعلم أمثال هذه الأركان من أركان الصلاة، والإخلال بها مبطل للصلاة؟ قال: ثم يرفع رأسه. الرفع من الركوع ركن ولا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. رفع اليدين سنة، إن فعله الإنسان فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركه فصلاته صحيحة، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم مع مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تواتر الرفع كما مر ذكر ذلك عند الركوع وعند الرفع منه. الرفع سنة ثبتت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وإذا رفع من الركوع فيرفع من الركوع حتى يستوي قائما، هذا ركوع، ويطمئن في هذا القيام في هذا الرفع من الركوع والاعتدال منه يطمئن، هذا ركوع، مع رفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قائلا يعني ويرفع يديه قائلا إمام ومنفرد، هذا اختيار المصنف، قال: قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. أخرج مسلم وأبو عوانة وأحمد وأبو داود، وكان يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده، أي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا أيها المأمومون اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. هل هذا الحديث يصح دليلا لمن يقول إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد؟ هل يصح دليلا؟ هذا الحديث لا يدل على هذا، لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا لك الحمد، إذ إن الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن، بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام صلى الله عليه وسلم، فكان إذا صلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالتحميد، وإنما علموه من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هديه. وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع وغيره. التسميع في الاعتدال واجب على كل مصلى، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ناصر وثلة من أهل العلم، أنه يقول سمع الله لمن حمد ولو كان مأموما، بل هذا واجب عليه. وهذا الكلام لو أرجعته إلى أصول فقه الحنابلة فالواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، الواجب عندهم سوى الفرض أو سوى الركن، فالواجب عندهم مرتبة بين ما هو فرض وما هو سنة، فيقولون إذا تركت الواجب عمدا بطلت الصلاة، وسهوا وجهلا فإنه يجبر بسجود السهو حينئذ، بخلاف الركن فلا يجبره سجود السهو سواء ترك كذا أو كذا، لأنه لو ترك عمدا بطلت الصلاة، يعني لو ترك الركن عمدا فصلاته باطلة. الواجب عندهم إذا ترك عمدا فالصلاة باطلة أيضا. وذهب الشيخ ناصر وثلة من أهل العلم على حسب الأدلة أن التسميع يعني أن قول سمع الله لمن حمده واجب على كل مصل من إمام ومؤتم في الجماعة وعند الانفراد، فالكل يقول سمع الله لمن حمده، ويأتي بها المأموم كما يأتي بها الإمام. قال المصنف رحمه الله قائلا، أي المصلي إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده قائلا، يرفع يديه قائلا، هذه حال من فاعل يرفع، يعني يرفع يديه ويقول هذا في حال الرفع قائلا سمع الله لمن حمده، وهذا من أذكار الرفع، هذا من أذكار الرفع، فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعد الرفع، فيقال في أثناء الرفع سمع الله لمن حمده من أذكار الرفع من الركوع، فلا يقال قبل الرفع وهو راكع، ولا يقال إذا ما استوى قائما، بل يقال بين هذين، كما أن التكبير في الانتقال من القيام إلى الركوع يكون بين القيام والركوع، لا في حال القيام ولا في حال الركوع. وبعض أهل العلم كما مر، مع أن هذا لا يسلم ولم يؤخذ به حتى في المذهب، يقول إنه لو كبر في حال القيام قبل أن يركع، أو كبر وأتى بالتكبير أو ببعضه في حال الركوع فصلاته باطلة، وهذا لا يسلم. فقوله سمع الله لمن حمده هذا من أذكار الرفع، فيقال في حال الرفع لا قبل الرفع ولا يؤخر إلى ما بعد الرفع كما مر ذكر ذلك في التكبير للركوع. من العلماء من قال يجب أن يكون قوله سمع الله لمن حمده ما بين النهوض إلى الاعتدال بينهما، فإن قاله قبل أن ينهض من الركوع أو أخر بعضه، أي بعض قوله سمع الله لمن حمده، أو أخره كله حتى اعتدل وأتى به في حال اعتداله، بطلت صلاته ولم تصح. الصلاة عبادة، هي أجل العبادات كما هو معلوم، وأعظم ركن في الإسلام من الأركان العملية، وأعظم ركن في الإسلام بعد التوحيد بعد الشهادتين، والعبادة توقيفية، يعني ليس لك أن تصلي على هواك وأن تخترع لنا صلاة من كيسك، وإنما ينبغي عليك أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتبحث أنت عن صلاة كيف كان يصلي وأين أتى بهذا الذكر وعلى أي هيئة وكيفية أتى بهذا الذكر، كل ذلك تبحث عنه وتتأكد منه وتحفظه وتتحفظه ثم تطبقه في الصلاة لكي تكون مصلية. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الرجل الذي لا يطمئن في الركوع وينقر في السجود: لو مات هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال للرجل الذي أساء في الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فلم يعد ما أتى به صلاة في ميزان الشرع، هذا عابد. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ولما علمه وأتى بما علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه وانصرف، قال: لو مات على ما كان عليه دخل النار، وهو يصلي، بل كان يصلي أمام النبي وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لو مات على تلك الصلاة التي أساء فيها دخل النار. فليس كل مصلٍ بمصلي. من أين تعلمت الصلاة؟ ومن الذي علمك إياه؟ العجائز تعلم تعلم. فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. المهم يقول: سمع الله لمن حمده. سمع من المعروف أنها تتعدى بنفسها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهنا تعدد باللام. سمع الله لمن حمده، أنت تقول سمع الله من حمده، لأنها تتعدى بنفسها من غير الحرف، وهنا أتي بالحرف. لماذا سمع الله لمن حمده؟ لماذا جاء باللام في قوله صلى الله عليه وسلم لمن حمده؟ تعدت باللام للتضمين، لأنها ضمنت معنى فعل، يعني سمع هذا الفعل ضمن معنى فعل يتعدى بالله. ما هو؟ استجاب، استجاب لك. سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، فهي بمعنى استجاب. تعدت باللام لأنها ضمنت معنى فعل يعدى بالله. أقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل هو الفعل استجاب. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فعلى هذا معنى سمع أي استجاب، وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام. ها هنا دلالة اللفظ، لأنه تعدى الفعل باللام فضمن معنى استجاب وهي تتعدى باللام. وأما دلالة المقام فذلك لأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، إنما يستفيد بالاستجابة، فإن الله يسمع من يحمده ومن لا يحمده. السمع المضاف إلى الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين: سمع الإحاطة والإدراك، وهذا يتعلق بالمسموعات، فيكون معناه إدراك الصوت، فالله عز وجل يسمع المسموعات جميعها، سمع إحاطة وإدراك. وهو السمع أيضا بمعنى الاستجابة، وهذا يكون للمؤمنين، يجيب دعاء من دعاه سبحانه وتعالى، فهذا دلالة المقام. يقول: سمع الله لمن حمده. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. قد يقول قائل: تقولون سمع بمعنى استجاب، استجاب ماذا؟ هل الحمد دعاء؟ يعني هو يقول سمع الله لمن حمده، فالمعنى استجاب الله لمن حمده، هل الحمد دعاء؟ الجواب: نعم، إن من حمد الله فقد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله يرجو الثواب، فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والتكبير والذكر متضمن للدعاء، لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب، فيكون قولنا استجاب مناسبا تماما لهذا الحال. سمع الله لمن حمده لابد أن يكون بهذا اللفظ، تأتي به كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال مثلا استجاب الله لمن أثنى عليه لا يصح، لأن هذا ذكر واجب فيقتصر فيه على الوارد، ولا بد أن يكون على هذا الترتيب: سمع الله لمن حمده. لو قال الله سمع لمن حمده هي نفس الكلمات، ولكن خالف الترتيب لم يصح. ولو قال لمن حمده سمع الله لم يصح، لأن السنة وردت هكذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه ذكر واجب فوجب الاقتصار فيه على الوارد. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان أذكار الرفع من الركوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قراءة الفاتحة وقراءة السورة وما يكون في الصلوات من قراءة للسور كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفرض والنفل، قال رحمه الله بعد ذلك: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. وقوله رحمه الله الصلاة، هذا عام يشمل الفرض والنفل. وقوله لا تصح، نفي الصحة يقتضي الفساد، فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه فصلاته فاسدة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ما المراد بالصحة إذا قال العلماء تصح أو قالوا لا تصح؟ قال العلماء: الصحيح هو ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، والفاسد ما ليس كذلك. فإذا فعل الإنسان عبادة ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط أو وجود مفسد قلنا إنها فاسدة. فالفاسد ضد الصحيح، والصحيح ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة. إذا فعل العبد عبادة وسقط بها الطلب وبرئت بها الذمة قلنا إنها صحيحة، وإذا فعل عبادة لم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط أو وجود مفسد قلنا إنها فاسدة. قوله رحمه الله: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. ومصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع، بل كان في صدور الرجال وفي عسب النخل، والعسب جمع عسير وهو جريد النخل العريض. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن لم يجمع، بل كان في صدور الرجال وفي عسب النخل وفي اللخاف، واللخاف جمع لخفة وهي حجارة بيضاء رقيقة كانوا يكتبون عليها الآيات، وما أشبه من الأكتاف جمع كتف وهو عظم عريض يكون على أعلى الظهر فكانوا يكتبون عليه الآيات، وكذلك في الرقاع جمع رقعة وهي القطعة من ورق أو جلد ونحو ذلك. ثم جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل اشتد وكثر بالقراء أي بحملة القرآن في اليمامة، ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه، وسبب الجمع الأخير في عهد عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عمر رضي الله عنه يرفعه. فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف، وقد اختلفت لهجات الناس، فصار هنالك خلاف في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية. كذا قال الشيخ رحمه الله: والتعبير بالمملكة في عهد عثمان تعبير لا يجوز، فما كانت ملكا وإنما كانت خلافة على منهاج النبوة. فقوله رحمه الله يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية قول غير سديد. فخشي بعض القواد من الفتنة فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك، لأن حذيفة رضي الله عنه قال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. واستشار عثمان رضي الله عنه الصحابة بجمع المصحف، فجمع المصحف، بل جمع القراءات على حرف واحد، يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش. واختار لغة قريش لأنها أشرف اللغات، حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعرب اللغات أيضا، يعني هي أرسخ اللغات في العربية. فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواها، واجتمعت الأمة على هذا المصحف، ونقل نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر، ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة. قوله: لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، هذا مصحف عثمان، وهنالك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها تعتبر اصطلاحا عند القراء شاذة وإن كانت صحيحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في أمرين. أما الأمر الأول فهو: هل تجوز القراءة بها داخل الصلاة وخارجها أو لا تجوز؟ والثاني: هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة؟ فمنهم من قال إنها ليست بحجة، ومنهم من قال إنها حجة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد هذا الاستطراد أصح الأقوال، فقال: إنه إذا صحت هذه القراءة عن من قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، لأنها صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كلامه هذا نظر، لأن الشيخ رحمه الله ذكر الأمر مطلقا من غير قيد، عاما من غير تخصيص، فقال: إذا صحت هذه القراءة عن من قرأ بها من الصحابة فهي مرفوعة، فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس على إطلاق، لأن هنالك ما يشبه المدرجة في الحديث، وهو كثير عن الصحابة ثابت عنهم، وكانوا يكتبون ذلك في مصاحفهم كما سيأتي، ولم يكن ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقول بأنها إذا صحت نسبتها إلى الصحابي فهي مرفوعة ليس كذلك، والصحابي ممن كان يصنع ذلك كما سيأتي، كأبي بن كعب رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما، كانوا يميزون بين ما هو من كلام الله تبارك وتعالى وما هو مدرج. فالقول بأن ذلك إذا صحت نسبته إلى الصحابي فهو مرفوع قول لا يقبل على إطلاقه، فيقال تصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة لأنها صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لو كانت موصولة فالأمر كما يقول الشيخ، ولكن إذا كانت موقوفة لها حكم الرفع فهذا شيء آخر، لأنه ثبت هذا الذي مر ذكر. قال الشيخ رحمه الله محترزا بعد أن قرر ما قرر: لكن لا نقرأ بها أمام العامة، لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وتشويش،
وقلة اطمئنان إلى القرآن العظيم، وقلة ثقة به، وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلا عن العمل. لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه، أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة الأمر، يكون حينئذ مقبولا. ولا يقولن قائل إذا صحت يعني تلك القراءة وصححتم الصلاة بها وصححتم القراءة بها وأثبتتم الأحكام بها، فلماذا لا تقرؤونها على العامة ولماذا تخفونها إذا كان ذلك كذلك؟ فيقال: لأن هدي الصحابة رضي الله عنهم ألا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم، كما في حديث علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. قال الشيخ: أي بما تبلغه عقولهم؟ قال علي رضي الله عنه: أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا أخرجه البخاري في صحيح. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن العامية إذا جاءه أمر غريب عليه نفر وكذب وقال هذا شيء محال. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا ذكره مسلم في مقدمة الصحيح، وصدق ابن مسعود رضي الله عنه. قال الشيخ: فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم، لئلا تحصل الفتنة ويتضرر العامي في عقيدته وفي عمله. وأكثر الناس عوام أو أشباه عوام، فما العمل إذن في نشر العلم وإذاعته على النحو الذي ينشر به اليوم ويذاع، والجمهور الذي يقبل على السماع ليس طبقة واحدة، لا عقلا ولا فهما ولا علما ولا تلقيا ولا إخباتا وإنابة، ولذلك يحدث تشويش عظيم. وهذا كله بسبب مخالفة هدي الصحابة رضي الله عنهم: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكذلك: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يظل طريق العلم في تحصيله هو هو، كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتظل العلاقة الحميمة بين الشيخ وتلميذه قائمة، ولا يصح العلم إلا على هذا النحو، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد استدرك على بعضهم واستدرك بعضهم على نفسه أنه كان حاضرا في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع، ثم جاءه الخبر أثناء السماع أن بعيره قد شرد فقام، ففاته ما كان من تكملة لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما استدركت عائشة على بعض الأصحاب كأبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وسط الحديث فلم يدري ما كان قبله، واستدركت رضي الله عنها على أبي هريرة فيما استدركته بعض هذه الأحاديث. فإذا كان ذلك كذلك مع السماع المباشر فمن لأذن، فكيف والناس في غفلة والشيخ يروح ويجيء، وربما يستطرد ولا يستطيع المتلقي أن يراجعه ولا أن يستفهمه ولا أن يستوضحه، ومهما خالف الناس سلفهم وقع مثل هذا الخلل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ذلك أيضا ما يكثر السؤال عنه من بعض الطلبة، وهو أنه يضرب المثال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل يجوز يقول الطالب أن أفعل مثل هذا؟ يعني إذا ذكر هاتين الصفتين في كلام ربنا إن الله كان سميعا بصيرا لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: فيسأل بعض الطلاب هل يجوز أن أفعل مثل هذا؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة في التوحيد، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الأسماء والصفات، وفيه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي وصف. فهل يجوز أن نفعل نحن ذلك أيضا أمام العامة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: جوابنا على هذا أن نقول لا نفعله أمام العامة، لأن العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابهة والمماثلة للمخلوقين بخلاف طالب العلم. ثم هذا فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس أمرا منه، فهذا من فعله لا من أمره صلى الله عليه وسلم. لم يقل لنا صلى الله عليه وسلم: ضعوا أصابعكم على أعينكم وآذانكم حتى نقول لابد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم قصد بهذا تحقيق السمع والبصر لا التعبد في ذلك فيما يظهر لنا. يقول الشيخ رحمه الله: فلماذا نلزم أنفسنا ونكرر السؤال عن هذا من أجل أن نقوله أمام العامة؟ وهذا أمر مهم، وكثير من طلاب العلم يتعامل مع النصوص تعاملا مباشرا من غير رجوع إلى الشراح بالنسبة للحديث، وإلى المفسرين وأهل العلم بالنسبة لكتاب الله تعالى، فيقع كثير من الضلال ويكون معه النص يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية وفعل كذا، ويقفه على المنبر يتلو الآية ويفعل ويقول أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي كان أدرى بالمصلحة وهو أدرى بها صلى الله عليه وسلم، إلى آخر تلك الحجج التي يأتي بها من يأتي في مثل هذا السياق بهذا السباق. ولكن كما ترى في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، هذا فعل من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس أمرا لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر كما يقول الشيخ رحمه الله قصد تحقيق السمع والبصر، أي تحقيق الصفة لله تبارك وتعالى. فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلما مربيا، والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما بهذا القيد، لأنه ربما حجب أمورا كثيرة لأنه يخشى الفتنة بزعمه، ولا فتنة، ولكن بهذا القيد الشيء الذي تخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما لا بد منه ينبغي لك أن تتجنبه رعاية لقلوب الناس، ومن أجل ألا يقع الناس في تكذيب الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. إذن يقول المؤلف رحمه الله: لو قرأ المصلي بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة. ثم ضرب الشيخ الشارح رحمه الله تعالى المثال فقال: قوله تعالى في آية كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. في قراءة ابن مسعود: فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. قرأ أبي وابن مسعود رضي الله عنهما: فصيام 3 أيام متتابعات، وهذا ثابت صحيح، أخرجه ابن جرير والبيهقي وعبد الرزاق وغيرهم، والحديث أو القراءة ثابت بمجموع طرقه عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن أبي رضي الله عنه، هذا ثابت، فصيام 3 أيام متتابعات. مثل هذا يشبه الإدراج في الحديث، كأن يكون الذي يكتب الآية وهو يحفظها نضيف ذلك، لأن هذا ما هو عليه فقها في حكم صيام 3 أيام، هل تكون متفرقة أو متتابعة، فهو على التتابع وبه يأخذ، فيكتب ذلك وهو يعلم أن هذا ليس من كلام الله، وهذا رصد وتجده في كتب علوم القرآن، وربما تجده في كتب القراءات أيضا. فقرأ أبي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فصيام 3 أيام متتابعات. لو قرأ الإنسان على ما ذهب إليه المصنف، هذا الذي ذهب إليه الصحابة أبي وابن مسعود وابن عباس في قراءتهم، لو قرأ ذلك في الصلاة بطلت صلاة، لأن هذه الكلمة متتابعات ليست من كلام الله حكمة، وإن كانت قد تكون من كلام الله حقيقة، لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله، فتكون من كلام الآدميين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. عند مسلم رحمه الله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا على ما ذهب إليه المصنف، أنه لو قرأ بقراءات خارجة عن مصحف عثمان لم تصح صلاته، وهذا ليس في مصحف عثمان. وهذا القول يقول الشارح رحمه الله تعالى لو تأملته لوجدته ضعيفا، وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، ولا سيما قراءة ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا، والغض الطري الذي لم يتغير، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو قال طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. أي من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو قال طريا كما أنزل فليقرأه على طريقة ابن مسعود في القراءة وعلى هيئة قراءته لكتاب الله تعالى. يأتي هنا ما مر ذكره، الشيخ يقول رحمه الله مقررا إذا صحت عن الصحابي فقد صحت عن النبي، ليس كذلك، وإنما فيها هذا الذي يقال له الإدراج مما يفسر به الصحابي اللفظة في كتاب الله تبارك وتعالى لنفسه، ولا يقول عند القراءة إنها من كتاب الله رب العالمين، هو نفسه كما قرر العلماء رحمة الله عليهم عن الصحابي يعلم ذلك، فكيف نقول إنها إذا صحت عن الصحابي فقد صحت عن النبي، وحينئذ كيف نقول إنها من كلام الآدميين، بل هي من كلام الصحابي، وهذا كثير مبثوث. ولكن الشيخ رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه وأسس عليه فيقول رحمه الله قراءة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود إن الصلاة لا تصح بها؟ هذا فيه هذا الاعتراض وهو قوي جدا، فهذا الكلام لا يقبل، وإنما ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما تلقاه عن جبريل عن رب العزة، هذا هو القرآن الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد أن ينظر في هذا الكلام فقراءة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود إن الصلاة لا تصح بها، هذا أيضا ليس على إطلاقه، لأن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قد نازع رضي الله عنه في المعوذتين كما هو معلوم، فهذا لا يكون على إطلاق. الحاصل أن هذا ما قاله الشارح رحمه الله تعالى شرحا لقول المصنف رحمه الله ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. قال المصنف رحمه الله هذا الذي قال، ثم شرع في بيان الركن بعد وهو الركوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. هذه السكتة قدرها ابن القيم رحمه الله وغيره بمقدار ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك تواتر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرفع عند الاعتدال من الركوع، ثم رفع يديه وكبر وركع، وأمر بهما صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، فقال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. قال المصنف رحمه الله: ثم يركع مكبرا، يعني بعد القراءة وبعد السكتة التي يتراد إليه نفسه فيها يركع مكبرا، ثم يركع. ثم كما هو معلوم في أصل الدلالة تدل على التراخي. قال الشيخ رحمه الله: نقول فيها مثل ما قلنا في ثم يقرأ بعد الفاتحة، أنها للترتيب والتراخي، فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتا، لكنه ليس سكوتا طويلا، بل بقدر ما يتراد إليه نفسه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، فإن ذلك قد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: فيسكت بين القراءتين الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوع، فسكتتان بقدر ما يتراد إليه نفسه. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي. وحديث سمرة هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله دليلا، ضعفه الألباني في أكثر من موضع. ثم يركع مكبرا، الركوع الانحناء، والانحناء في الظهر، وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله تبارك وتعالى، فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم، ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء، ينحنون لهم وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله، لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، كما هو عند مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، قولا وفعلا بتعظيم بركوع، فيأتي التعظيم الفعلي مع التعظيم القولي في الركوع. أما الركوع فعظموا فيه الرب. يركع مكبرا، مكبرا حال من فاعل يركع، حال مقارنة، يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر، في حال الهوي إلى الركوع يكبر، فلا يبدأ قبل ولا يؤخر حتى يصل إلى الركوع، أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، فيما بين الانتقال والانتهاء، حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي، قبل أن يهوي للركوع، أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع، فإنه لا يجزئه كما في الإنصاف، لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال، فمحله ما بين الركنين، فإذا أدخله في الركن الأول لم يصح، وإذا أدخله في الركن الثاني لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، وإنما هو بين الركنين، إنما التكبير بين القيام والركوع. ولا شك أن هذا القول الذي قاله الفقهاء له وجه وحظ من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة، قال الشيخ: في ذلك مشقة عظيمة على الناس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا. منهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل التكبير. قال: والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال: لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون فيهوون قبل أن أصل أنا إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه. وهذا يقول الشيخ من غرائب الاجتهاد، هذا يقول الشيخ من غرائب الاجتهاد أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء لتصحيح عبادة غيره الذي ليس مأمورا بأن يسابقك أصلا بل أمر بمتابعته. فإذا اجتهد الإمام في تصحيح عبادة غيره بإفساد وإبطال عبادة نفسه فهذا من غرائب الاجتهاد، كما يقول الشيخ رحمه الله، بل وصفه بما هو أكبر من هذا، قال: هذا اجتهاد في غير محل. ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد نسميه جاهلا جهلا مركبا، لأنه جهل وجهل أنه جهل، فعليه أن يدل الناس على الحق، أن يعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في تصحيح عبادة نفسه. قال الشيخ رحمه الله: إذن نقول كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن تنتهي قبل أن تصل إلى الركوع، فيكون التكبير بين الشروع في الهوي واستتمام المرء راكعا، يكون بين الركنين بين القيام والركوع. ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك، والقول بأن الصلاة تفسد في ذلك القول حرج، ولا يمكن أن يعمل به إلا بمشقة. هذا وجه. الوجه الثاني عند الحنابلة أنه إن بدأ به قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن وصل لا تفسد الصلاة، وهذا صححه ابن تميم وتابعه ابن مفلح وصوابه المرداوي كما في الإنصاف، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله فيما مر ذكره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يعني إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما يفعل عند تكبيرة الإحرام، وقد مر ذكر ذلك بأدلته، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع، ثم يضعهما على ركبتيه راكعا. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، ما الذي عليه؟ عليه أن يرفعهما بقدر المستطاع، وإذا كان لا يستطيع أن يرفعهما إلا أعلى من ذلك لتيبس في المفاصل مثلا، ولأن يديه لا تنثني بل تظل ممدودة، فإنه يقال له حينئذ: ارفع ولو زدت، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. ويضعهما على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه. المراد باليدين كما مر في القاعدة الكفان، لأنه سبق في القاعدة أن اليد إذا أطلقت فهي الكف، إذا أطلقت اليد فهي الكف. ودليل هذه القاعدة أن الله تعالى لما أراد ما زاد عن الكف بينه في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، ولا يقطع من المرفق ولا من مفصل الكتف، لأن الله تبارك وتعالى لما أطلق ذلك دل على أنه يعني باليد الكف، ولذلك لما أراد ما زاد عن الكف بينه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أراد ما زاد عن الكف فقال: إلى المرافق، فبين فاقطعوا أيديهما تقطع من الكف كما هو معلوم. ولو أراد الله تبارك وتعالى القطع من المرفق لا بيّن، ولكن دل على أن القطع عند الإطلاق إنما يكون من هذا المفصل كما هو ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يضعهما على ركبتين، فيضع كفيه يديه على ركبتين، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الأخيرة، السنة الناسخة، لأن السنة كانت قبل ذلك التطبيق، والتطبيق أن يضع الإنسان بطن كفه على بطن كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه، ثم بعد ذلك نسخ التطبيق، وصار الأمر إلى وضع اليدين على الركبتين كما سيأتي وصفه. أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي، على هيئة التطبيق الذي كان أولا بأن يضع الإنسان بطن كفه على بطن كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتي. فصلى مصعب بن سعد إلى جنب أبيه فجعل يديه بين ركبتيه، قال: فنهاني أبي عن ذلك فعدت، فقال: لا تصنع هذا، فإن كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا متفق عليه كما ترى. إذن فالتطبيق منسوخ، ويضع يديه على ركبتيه. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بالتطبيق، لم يبلغه الناسخ كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وعلى هذا فالإنسان يضع الكفين على الركبتين معتمدا عليهما، وليس بمجرد اللمس والمس، وإنما يضع يديه كما سيأتي على ركبتيه معتمدا عليهما موترا ذراعيه، لأن بعض الناس يثني فلا يحقق السنة في استواء الظهر مع الرأس، لأنه لا يمكن أن يحقق سنة الاستواء هذه وقد ثنى مرفقيه، بل يوتر ذراعيه كما سيأتي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال الركوع. يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، مفرجتي الأصابع يعني لا مضمومة بل مفرجة كأنه قابض على ركبتيه، فيقبض بكفيه بيديه على ركبتيه كما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج البخاري وأبو داود: كان يمكن يديه من ركبتين كأنه قابض عليهما. وروى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. أخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه أبو داود: وكان يفرج بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. أخرج هذا السياق ابن خزيمة وابن حبان. مستويا ظهره فيقبض بكفيه على ركبتيه مفرجا أصابع يديه مستويا ظهره، والاستواء يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلو والنزول، يعني لا يقوص ظهره ولا يهصره يقعره حتى ينزل وسطه، ولا ينزل مقدم ظهره بل يكون ظهره مستويا. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا ركع لم يشخص رأسه. الإشخاص الرفع، بعض الناس يجتهد في تسوية الظهر ويرفع رأسه، هذا خطأ، بل يكون الرأس مع الظهر في حال استواء واحد كما سيأتي، لو صب عليه الماء لاستقر. فتصف عائشة رضي الله عنها هيئة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، لم يشخص أي لم يرفع، الإشخاص الرفع، ولم يصوبه يعني لم يخفضه خفضا بليغا بل بين الإشخاص والتصويب. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، لم يشخص لم يرفع، لم يصوب لم ينزل، ولكن بين ذلك. وعند البخاري في صحيحه وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البيهقي أيضا بسند صحيح. وجاء فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره. وأخرج الطبراني في الكبير والصغير وعبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه الإمام رحمه الله، وأخرجه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. هذا مهم، هذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف لو صب عليه الماء لاستقر يدل على كمال التسوية، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا، فالاستواء يشمل هذين. وينبغي كذلك أن يفرج يديه عن جنبيه. في حديث أبي حميد قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه صلى الله عليه وسلم، يعني جعلهما مشدودتين كوتر القوس. تقول وتر يديه يعني جعلها مشدودة كالوتر في قوسها، فيجعل يديه ممدودة يعتمد على ركبتيه بيديه، وقد قبض على ركبتيه بأصابع يديه مفرجا بين أصابعها. فينبغي عليه أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه، فنحاهما عن جنبيه، لأنه لو ثنى يديه ذراعيه فلا بد ألا يأتي بسنة المجافاة، فنحاهما عن جنبيه. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية، يعني يكون في الصف في الصلاة ثم يأتي بهذه السنة في المجافاة في أثناء السجود مثلا، وإلى جنبه من لا يستطيع أن يسجد مطمئنا، بل لا يستطيع أن يسجد أصلا، وتقع هذه الأذية وفيها تشويش على المصلي إلى جنبه وفيها تلبيس عليه، ثم يخشى أن يكون ذلك داخلا في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، يعني بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل بغير ما اكتسبوا، أي بغير حق، يوجهون إليهم التهم الباطلة التي لم يكتسبوا منها شيئا، أو يوقعون عليهم من الأعمال ما يؤذيهم بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي تحملوا كذبا وذنبا بينا ظاهرا، فإن هذا يشمل الأذى القولي والأذى الفعلي أيضا. والواجب من الركوع ما هو؟ قال بعض العلماء أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، يعني بحيث يعرف من يراه أنه راكع. البحث ها هنا فيما تصح به الصلاة، لأنه إذا قصر في هذا الواجب ولم يأتي به على وجهه فالصلاة كما هو معلوم لا يمكن أن تصح. فما الذي يصح في هذا الأمر مما هو واجب فيه، يعني في الركوع؟ أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام. قال المشهور في المذهب أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا، يعني إذا كانت يداه ليست طويلتين ولا قصيرتين. قال لكن القول الأول أظهر. عندنا أمر هو فوق هذا أيضا، الاطمئنان الواجب في الركوع لا يحصل إلا بتحقيق ما يلي: وضع اليدين على الركبتين، تفريج أصابع الكفين، مد الظهر، التمكين للركوع والمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذة، كما في حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالركوع ركن، والطمأنينة في الركوع ركن أيضا. الطمأنينة في الركوع ركن أيضا من أركان الصلاة. الركوع ركن، والطمأنينة في الركوع ركن أيضا. كثير من الناس يفرط في هذه الأركان العظيمة: الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في القيام بعد الرفع من الركوع، الطمأنينة في السجود. لابد أن يطمئن راكعا، وأن يطمئن قائما، وأن يطمئن ساجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل العلم إن كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته فهو من واجبات الصلاة أو من أركانها. وقد ذكر ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجوده. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. سارق يسرق من صلاته بين يدي ربه جل وعلا، لا يتم الركوع ولا يتم السجود، هذا سارق يسرق من صلاته، وهو أسوأ الناس سرقة. لابد أن يطمئن في الركوع، ولا بد أن يطمئن في السجود. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، لا يطمئن في الركوع، وأما في السجود فينقره نقرا وهو يصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فتأمل فيما عليه جماهير المسلمين في صلاتهم، وأهل العلم وطلابه في غفلة عن إرشاد إخوانهم من المسلمين والمسلمات إلى هذه الأمور العظيمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مات على غير ملة محمد. وكما هو معلوم، وأهل الكفر همهم في هتك العذارى، وإخواني همومهم السباب، بأي شيء يشغلون أنفسهم. جماهير المسلمين على هذا النحو، وقل من يحسن الصلاة كما أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين البيان، وأين الدعوة، وأين الإرشاد، وأين التوضيح لجماهير المسلمين الغافية الغافلة التي تخطط حد ترك الصلاة إلى حد الإتيان بها ولكنها تسيء في أدائها؟ لو مات أحدهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. أخرجه أبو يعلى والبيهقي والطبراني بسند حسن، وصححه ابن خزيمة. فلا بد من الاطمئنان في الركوع. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. أخرجه أبو عوانة وأبو داود والدارقطني، وهو حديث صحيح. وقال كما في الصحيحين: أتموا الركوع والسجود. فهذا أمر كبير، وعلينا أن نوضحه لمن وراءنا من المسلمين والمسلمات. نسأل الله لهم ولهن الهداية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الركوع وهيئته وفرغ من ذلك، شرع في ذكر أذكار الركوع، فقال يقول، يعني في حال ركوعه، سبحان ربي العظيم، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. سبحان اسم مصدر وهو منصوب على المفعولية المطلقة دائما، وهو أيضا محذوف العامل دائما، وهو يأتي مضافا. ومعنى التسبيح التنزيه، والذي ينزه عنه الله تبارك وتعالى أمور، أحدها أنه ينزه سبحانه عن مطلق النقص، والثاني عن النقص في كماله سبحانه، والثالث من الأمور التي ينزه عنها الرب جل وعلا مشابهة المخلوقين. فهذه ثلاثة أشياء ينزه الله تعالى عنه. الأول، ينزه عز وجل عن مطلق النقص كالجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه. وأما الثاني وهو النقص في الكمال، فينزه سبحانه عن التعب فيما يفعله، كما في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فدفع توهم المتوهم أدى إلى إثبات هذه الصفة السلبية، ومعلوم أن الصفة السلبية المنفية لا تذكر لإثبات محض النفي، وإنما تذكر لإثبات كمال الضد. فنفي اللغوب هنا ليس لمطلق النفي، وإنما لإثبات كمال الضد. وما مسنا من لغوب لكمال قوته وعلمه وقدرته سبحانه. فالقدرة والخلق لا شك أنها كمال، لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق. فالمخلوق يقول الشيخ قد يصنع قدرا أو يبني بيتا، ولكن يفعل ذلك مع التعب والإعياء، فيكون هذا نقصا في كماله. أما الرب عز وجل فإنه لا يلحقه تعب ولا إعياء حتى مع خلقه لهذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض في هذه المدة التي ذكرها سبحانه في ستة أيام. وأما الأمر الثالث فهو مشابهة المخلوقين. مشابهة المخلوق نقص، لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل مقارنة الكامل بالناقص يجعل الكامل ناقصا، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لأنك لو قلت عندي سيف حديد قوي صارم ماض وأمضى من، وحينئذ يظن السامع بعد هذا الوصف الذي مر أنه سيذكر أمرا يقع التفضيل عليه على وجهه حقا، فيقول هو أمضى من العصا، فحينئذ يلحق قدره ويعلم أنه سيف ضعيف، لأن قولك أمضى من العصا معناه أنه ليس بشيء. فيقول سبحان ربي العظيم، تنزيه لربي تبارك وتعالى عن هذه الأمور، عن مطلق النقص وعن النقص في الكمال وعن مشابهة المخلوقين. ربي العظيم، هو العظيم في ذاته، العظيم في صفاته، العظيم في أفعاله، فهو سبحانه في ذاته أعظم من كل شيء. قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي الورقة لتدخل في ظرفها، أو السجل الكاتب يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتها. قولان، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طي السجل للكتب سهل جدا، إذا كتب الإنسان وثيقة فطيها عنده سهل. قال عز وجل أيضا وما قدر الله حق قدره، يعني وما عظموا الله حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته حين أشركوا في عبادته غيره من أوثانهم ومعبوداتهم الباطلة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلاما ولم يقل رحمه الله إنه حديث ولا أثر، وهذا من علمه رحمه الله تعالى، لأن هذا غير ثابت بل هو وارد بإسناد ضعيف، رواه ابن جرير في التفسير بهذا اللفظ: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا، هذا لم يثبت بل هو ضعيف. فالله تبارك وتعالى عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله. عظم صفاته لا تسأل عنه، ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن أنت عندما تقول سبحان ربي العظيم تنزه الله سبحانه وتصفه بعد التنزيه بأمرين كاملين وهما الربوبية والعظمة، فيجتمع من هذا الذكر في حال الركوع التنزيه والتعظيم. سبحان هذا تنزيه، ربي العظيم هذا تعظيم، فيجتمع هذا في ذكر الركوع. والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الراقع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي. وهذه المعاني مما ينبغي أن يلتفت إليها المصلي الراكع الساجد، وإلا تحولت إلى محض عادة وخف عليه الإتيان بها حتى للبشر، نسأل الله العافية. فتجد الناس ينحني الواحد منهم إلى حد الركوع عندما يصافح أو يقابل معظما عنده، ولو أنه علم هذا الأمر الكبير ما صنعه. والعرب كانت تعبر عن الشموخ بشمم الأنف، أي بارتفاعه، وعن المذلة بأن يكون ذلك الأنف في التراب، فلا يكون ذلك إلا لله رب العالمين. هذه المعاني لا يتحصل المرء على ثمرة الصلاة إلا برعايتها، يدري ما يقول ويدري ما يفعل. فإذا كان راكعا يستقر في قلبه وفي يقينه تعظيمه لربه فعلا وقولا، فيعظم الرب بالركوع له سبحانه، ويعظم الرب بهذا الذكر سبحان ربي العظيم، تنزيها وتعظيما لربي جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن وقمن بالكسر والفتح أن يستجاب لكم، أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود كما عند مسلم وأبي عوانة، والنهي مطلق يشمل المكتوبة والنافلة. وأما الزيادة التي ذكرها ابن عساكر، فأما صلاة التطوع فلا جناح، يعني فلا جناح عليكم أن تقرأوا القرآن فيها راكعين ساجدين، فهذه الزيادة شاذة أو منكرة، وقد أعلها ابن عساكر نفسه، فلا يجوز العمل بها، ولا يجوز أن يقرأ القرآن لا في حال الركوع ولا في حال السجود. لماذا؟ لأن مقام تعظيم الغير مقام مذلة للمعظم، فهو يذل بالتعظيم لمن يعظمه، فهذا مقام ذل لله جل وعلا. ولما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذه الحالة وفي هذا الانحناء والمذلة لربه تبارك وتعالى، بل يقرأ القرآن في حال القيام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال ابن القيم العلامة رحمه الله نقلا عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله: إن القرآن هو أشرف الكلام وهو كلام الله، وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله ألا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام أولى به، أي أولى بقراءة القرآن العظيم. يقرأ القرآن في حال القيام. روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطيالسي والدارمي وابن خزيمة والطبراني في الكبير وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن حزم، سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه الحاكم وهو ضعيف. يقول سبحان ربي العظيم، يعني في حال ركوع. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى كم يقول ذلك، يعني هل يقول مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ولكن ذكر بعد عندما ذكر واجبات الصلاة أن الواجب مرة وما زاد فهو سنة. وظاهر قول المؤلف رحمه الله أنه لا يزيد على هذه الصيغة شيئا، فلا يزيد وبحمده، وهذا هو المشهور عند الحنابلة في مذهب، وهو أن الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم أفضل من أن يزيد قوله وبحمده، مع أن الصحيح أن المشروع أن يقول أحيانا وبحمده، لأنه وردت بذلك السنة الصحيحة كما عند أبي داود والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، بل نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول هذا وهذا لورود السنة به، فيقتصر أحيانا على سبحان ربي العظيم وأحيانا يزيد وبحمده. وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا يقول ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، وهذا في الصحيحين، ولكن السنة قول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، لا أن المذهب رأى خلافه، بل خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل ظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنه، والسنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه فإنه يزيد أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. معنى أذكار الركوع، ماذا يقول في ركوعه؟ يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والبزار وابن خزيمة والطبراني، وفيها تقييد بثلاث تسبيحات، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، ويقول أيضا سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، أخرجه أبو داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبيهقي وهو صحيح، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما أخرج ذلك مسلم وأبو عوانة. سبوح، السبوح الذي ينزه عن كل سوء، قدوس، القدوس المطهر المبارك. ويقول أيضا في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. ويقول أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية ومخي وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، أخرجه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. ويقول أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. ويقول أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. سبحان ذي الجبروت، الجبروت مبالغة من الجبر وهو القهر، والملكوت مبالغة من الملك وهو التصرف. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، فهذا من استواء الصلاة كما فعل ذلك رسول الله، وهذا أخرجه البخاري ومسلم، كان يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، فهذا ركوع نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الأذكار التي كان يأتي بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركوعه. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الذكر الذي يقوله المصلي في ركوعه، وذكر الشارح رحمه الله تعالى بعض الزيادات، قال: هل يقول هذه الزيادة دائما بالإضافة إلى سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو يقولها أحيانا؟ قال: هذا محل احتمال. قال: وقد سبق لنا أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعا وليس كذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أو لا؟ اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم رحمه الله في الزاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول، فقال: والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. تعقب النووي رحمه الله تعالى أبو الطيب صديق حسن خان رحمه الله، فقال: في نزل الأبرار يأتي مرة بهذا وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. قال الشيخ ناصر رحمه الله: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره، يعني الركوع والسجود، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة يعني الإطالة، فلا يمكن ذلك إلا على طريق الجمع الذي ذهب إليه النووي. وقد رواه ابن نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء، وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليها في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ذكر الركوع: ثم يرفع رأسه، يرفع المصلي رأسه من الركوع. يرفع رأسه وحدها، المراد يرفع رأسه وظهره، لأن المصنف قال: ثم يركع، والركوع هو انحناء الظهر، فإذا قال: ثم يرفع رأسه، يعني يرفع رأسه وظهره. الرفع من الركوع ركن ولا بد منه، والاعتدال من الركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن، فهما ركنان، كالركوع فيه ركنان، الركوع ركن، والاطمئنان في الركوع ركن. والاعتدال من الركوع يعني الرفع من الركوع حتى يستوي قائما، هذا ركن، والاطمئنان فيه ركن، فلو رفع ثم نزل من غير اطمئنان بطلت صلاته، لأنه أخل بركن فيها. فالاطمئنان في الركوع ركن، والاطمئنان في الاعتدال والرفع من الركوع ركن أيضا. ما أكثر الصلوات التي تبطل على كثير من المسلمين لأنهم لا يتعلمون دين الله، والواحد منهم يصلي السنوات ذوات العدد وما صلى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. كم من المسلمين يعلم ركنية الاطمئنان في الركوع والسجود وفي الرفع وفي الجلوس بين السجدتين؟ كم من المسلمين يعلم أمثال هذه الأركان من أركان الصلاة، والإخلال بها مبطل للصلاة. قال: ثم يرفع رأسه. الرفع من الركوع ركن ولا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. رفع اليدين سنة، إن فعله الإنسان فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركه فصلاته صحيحة، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم مع مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تواتر الرفع كما مر ذكر ذلك عند الركوع وعند الرفع منه. الرفع سنة ثبتت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع، حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وإذا رفع من الركوع فيرفع من الركوع حتى يستوي قائما هذا ركوع، ويطمئن في هذا القيام في هذا الرفع من الركوع والاعتدال منه، يطمئن هذا ركوع مع رفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، يعني ويرفع يديه قائلا إمام ومنفرد. هذا اختيار المصنف، قال قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. أخرج مسلم وأبو عوانة وأحمد وأبو داود، وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده، أي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا أيها المأمومون اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. هل هذا الحديث يصح دليلا لمن يقول إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد؟ هل يصح دليلا؟ هذا الحديث لا يدل على هذا، لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا لك الحمد، إذ إن الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن، بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام صلى الله عليه وسلم، فكان إذا صلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالتحميد، وإنما علموه من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هديه. وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع وغيره. التسميع في الاعتدال واجب على كل مصلى، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ناصر وثلة من أهل العلم، أنه يقول سمع الله لمن حمده ولو كان مأموما، بل هذا واجب عليه. وهذا الكلام لو أرجعته إلى أصول فقه الحنابلة فالواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، الواجب عندهم سوى الفرض أو سوى الركن، فالواجب عندهم مرتبة بين ما هو فرض وما هو سنة، فيقولون إذا تركت الواجب عمدا بطلت الصلاة، وسهوا وجهلا فإنه يجبر بسجود السهو حينئذ، بخلاف الركن فلا يجبره سجود السهو سواء ترك كذا أو كذا، لأنه لو ترك عمدا بطلت الصلاة، يعني لو ترك الركن عمدا فصلاته باطلة. الواجب عندهم إذا ترك عمدا فالصلاة باطلة أيضا. وذهب الشيخ ناصر وثلة من أهل العلم على حسب الأدلة أن التسميع يعني أن قول سمع الله لمن حمده واجب على كل مصل من إمام ومؤتم في الجماعة وعند الانفراد، فالكل يقول سمع الله لمن حمده، ويأتي بها المأموم كما يأتي بها الإمام. قال المصنف رحمه الله قائلا، أي المصلي إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. قائلا يرفع يديه قائلا، هذه حال من فاعل يرفع، يعني يرفع يديه ويقول هذا في حال الرفع قائلا سمع الله لمن حمده. وهذا من أذكار الرفع، هذا من أذكار الرفع، فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعد الرفع، فيقال في أثناء الرفع سمع الله لمن حمده من أذكار الرفع من الركوع، فلا يقال قبل الرفع وهو راكع، ولا يقال إذا ما استوى قائما، بل يقال بين هذين، كما أن التكبير في الانتقال من القيام إلى الركوع يكون بين القيام والركوع، لا في حال القيام ولا في حال الركوع. وبعض أهل العلم كما مر، مع أن هذا لا يسلم ولم يؤخذ به حتى في المذهب، يقول إنه لو كبر في حال القيام قبل أن يركع، أو كبر وأتى بالتكبير أو ببعضه في حال الركوع فصلاته باطلة، وهذا لا يسلم. فقوله سمع الله لمن حمده هذا من أذكار الرفع، فيقال في حال الرفع لا قبل الرفع ولا يؤخر إلى ما بعد الرفع كما مر ذكر ذلك في التكبير للركوع. من العلماء من قال يجب أن يكون قوله سمع الله لمن حمده ما بين النهوض إلى الاعتدال بينهما، فإن قاله قبل أن ينهض من الركوع أو أخر بعضه، أي بعض قوله سمع الله لمن حمده أو أخره كله حتى اعتدل وأتى به في حال اعتداله، بطلت صلاته ولم تصح. الصلاة عبادة، هي أجل العبادات كما هو معلوم، وأعظم ركن في الإسلام من الأركان العملية، وأعظم ركن في الإسلام بعد التوحيد بعد الشهادتين. والعبادة توقيفية، يعني ليس لك أن تصلي على هواك وأن تخترع لنا صلاة من كيسك، وإنما ينبغي عليك أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فتبحث أنت عن صلاة كيف كان يصلي وأين أتى بهذا الذكر أو على أي هيئة وكيفية أتى بهذا الذكر، كل ذلك تبحث عنه وتتأكد منه وتحفظه وتتحفظه ثم تطبقه في الصلاة لكي تكون مصلية. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الرجل الذي لا يطمئن في الركوع وينقر في السجود لو مات هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال للرجل الذي أساء في الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصل، فلم يعد ما أتى به صلاة في ميزان الشرع، هذا عابد، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. ولما علمه وأتى بما علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه وانصرف، قال لو مات على ما كان عليه دخل النار وهو يصلي، بل كان يصلي أمام النبي وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لو مات على تلك الصلاة التي أساء فيها دخل النار. فليس كل مصل بمصل. من أين تعلمت الصلاة ومن الذي علمك إياه؟ العجائز تعلم تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. المهم يقول سمع الله لمن حمد، سمع من المعروف أنها تتعدى بنفسها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهنا تعدد باللام سمع الله لمن حمد، أنت تقول سمع الله من حمد لأنها تتعدى بنفسها من غير الحرف، وهنا أتي بالحرف. لماذا سمع الله لمن حمده؟ لماذا جاء باللام في قوله صلى الله عليه وسلم لمن حمده؟ تعدت باللام للتضمين، لأنها ضمنت معنى فعل، يعني سمع هذا الفعل ضمن معنى فعل يتعدى بالله، ما هو؟ استجاب، استجاب لك. سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، فهي بمعنى استجاب، تعدت باللام لأنها ضمنت معنى فعل يعدى باللام. أقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل هو الفعل استجاب. قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فعلى هذا معنى سمع أي استجاب، وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام. ها هنا دلالة اللفظ لأنه تعدى الفعل باللام فضمن معنى استجاب وهي تتعدى باللام، وأما دلالة المقام فذلك لأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، إنما يستفيد بالاستجابة، فإن الله يسمع من يحمده ومن لا يحمده. السمع المضاف إلى الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين، سمع الإحاطة والإدراك، وهذا يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، فالله عز وجل يسمع المسموعات جميعها، سمع إحاطة وإدراك. وهو السمع أيضا بمعنى الاستجابة، وهذا يكون للمؤمنين، يجيب دعاء من دعاه سبحانه وتعالى، فهذا دلالة المقام. يقول سمع الله لمن حمده، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. قد يقول قائل تقولون سمع بمعنى استجاب، استجاب ماذا؟ هل الحمد دعاء؟ يعني هو يقول سمع الله لمن حمده، فالمعنى استجاب الله لمن حمده، هل الحمد دعاء؟ الجواب نعم، إن من حمد الله فقد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله يرجو الثواب، فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والتكبير والذكر متضمن للدعاء، لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب، فيكون قولنا استجاب مناسبا تماما لهذا الحال. سمع الله لمن حمده لابد أن يكون بهذا اللفظ، تأتي به كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال مثلا استجاب الله لمن أثنى عليه لا يصح، لأن هذا ذكر واجب فيقتصر فيه على الوارد، ولا بد أن يكون على هذا الترتيب، سمع الله لمن حمده. لو قال الله سمع لمن حمده هي نفس الكلمات ولكن خالف الترتيب لم يصح، ولو قال لمن حمده سمع الله لم يصح، لأن السنة وردت هكذا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه ذكر واجب فوجب الاقتصار فيه على الوارد. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان أذكار الرفع من الركوع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.